بصائر العقيدة
بحوث على ضوء القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لكم مستمعين الأفاضل في بداية هذا اللقاء من برنامج بصائر العقيدة، فأهلا ومرحبا بكم. وبضيف هذا اللقاء أيضا سماحة السيد كمال الحيدري المحقق والأستاذ بالحوزة الإعلامية في قم المقدسة، فأهلا وسهلا بالجميع.
أهلا ومرحبا بكم أيضا.
سماحة السيد، نواصل الحديث الشيق والمفيد حول القرآن الكريم في شهر القرآن وفي ربيع القرآن، شهر رمضان المبارك. كما تذكرون وأيضا يذكر الإخوة والأخوات المستمعون المتابعون لهذا البرنامج، تفضلتم في اللقاء الماضي بالحديث حول أهمية القرآن الكريم انطلاقا من روايات الإمام علي عليه السلام الذي كان مع القرآن دائما وكان القرآن أيضا معه دائما، وتفضلتم بأن القرآن ناطق ولكن موضوعة لهم آذان لا يسمعون بها تبقى هي الحائل والحاجز بيننا وبين هذا الكتاب الناطق المبين. هذه مسألة لابد من وعيها وعيا جيدا كما تفضلتم أيضا في هذا الشهر الكريم، وألا تبقى المعاملة والعلاقة مع القرآن الكريم متوقفة فقط على التلاوة مع أهميتها.
مع أهميتها.
نعم نعم، ولكن لابد
التأكيد عليها.
نعم، إذن لابد من التدرج في العلو والتكامل مع القرآن الكريم. في هذا اللقاء نود أن نتعرض لموضوع آخر، وهو موضوع نزول القرآن الكريم. سمحتكم تعلمون ويعلم أيضا الإخوة والأخوات المستمعون أن القرآن الكريم نزل في شهر رمضان المبارك وفي ليلة القدر بالذات طبقا للآيات النص على ذلك، ولكن عند أهل البيت أن البعثة النبوية الشريفة كانت في شهر رجب 27 من شهر رجب. هنا لابد من العلاقة بين النزول والبعثة على أساس أن البعثة بدأت بنزول القرآن.
نعم.
فإذا يتطلب الأمر أن يكون القرآن نازلا في شهر رجب وليس في شهر رمضان. هنا نود إن شاء الله في خلال هذا اللقاء أن نتعرف على الروايات أو المعاني الكافية الدالة على الوقت الذي نزل فيه القرآن الكريم بالذات، والتوفيق بين هذه الروايات التي تكاد تفترق.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الواقع سؤالكم أخ معروف يمكن تجزئته إلى بحثين، يعني سؤالكم يتضمن سؤالين في الحقيقة. السؤال الأول اللي أفهمه من مطلبكم الذي طرحتموه هو أنه أساساً الروايات تقول بأنه البعثة تحققت في 27 من رجب على الروايات الموجودة عند مدرسة أهل البيت، والآيات القرآنية تشير إلى أن ليلة أن القرآن نزل في شهر رمضان، فكيف نوفق بين أنه النزول نزول القرآن كان في شهر رجب وبين أنه في شهر رمضان؟ ولكن هناك سؤال آخر لعله أدق من هذا السؤال أيضا لعله كان في كلامكم، وهو أنه هناك آيات قرآنية تشير إلى أن القرآن جملة نزل في شهر رمضان، بتمامه نزل في شهر رمضان، ومن جهة أخرى نجد أن القرآن نزل مدة 23 سنة. إذن كيف نوفق بين أن القرآن نزل جملة وبتمامه في شهر رمضان وبين أنه نزل في مدة 23 سنة من البعثة النبوية المباركة؟ هذا لي سؤالان.
نعم. أيضا لا فصل إلى ما تفضلتم به، لابد إذا أن نطرح مفاهيم أخرى.
نعم. يعني إذا يوجد عندنا سؤالان.
نعم.
السؤال الأول وهو أنه كيف التوفيق بين هذين، يعني فيما يرتبط بأن النزول في أول البعثة في رجب وفي أول شهر رمضان. السؤال الثاني هو أنه القرآن نزل كله في شهر رمضان وبين أنه نزل في مدة 23 عاما.
نعم.
في الواقع الإجابة على ذلك أنا أتصور بأنه الآيات التي قالت بأن القرآن نزل في شهر رمضان لا تقول أن أول نزوله في شهر رمضان، يعني فيما يرتبط بالجواب عن السؤال الأول.
يعني سورة العلق كان تنزل في شهر رمضان؟
أحسنتم، لا يوجد عندنا أي دليل يقول بأن سورة العلق وهي أول ما نزلت من القرآن على الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هي أول ما نزلت في شهر رمضان، حتى تتنافى مع تلك الروايات التي تقول بأنه نزلت ماذا؟ في شهر رجب.
نعم.
لو كان القرآن الكريم يقول أول ما نزل القرآن الكريم في شهر رمضان، هذه كانت منافية مع تلك الروايات التي تقول أن أول ما نزل القرآن مع مصاحبا للبعثة وأول البعثة كان ماذا؟ في شهر رجب. هذه النقطة لابد أن يكون ملتفت إليها، وهو أن القرآن لا يقول، يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.
نعم.
وأنه أول النزول كان ماذا؟ في شهر رمضان.
نعم.
حتى تتنافى مع تلك الروايات التي تقول أن القرآن أول ما نزل نزل ماذا؟ في شهر رجب.
نعم.
إذن الجواب عن السؤال الأول، لو كان القرآن يقول لنا أول ما نزل من القرآن في شهر رمضان، هذا لكان منافيا مع تلك الروايات التي تقول أول ما نزل من القرآن في شهر رجب.
نعم. أحسنت.
نعم. أولئك الذين قالوا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني أول ما نزل من القرآن في شهر رمضان، هذا يكون منافيا مع القول بأنه القرآن نزل في شهر رجب.
نعم.
ما أدري استطعت أن أوصل هذه الآية.
نعم. نعم.
يعني من يقول أنه أول ما نزل القرآن نزل في شهر رمضان، سوف يكون هذا القول منافيا مع تلك الروايات التي تقول أنه نزل القرآن في شهر رجب في أول البعثة.
نعم.
ولكنه في الآيات القرآنية لا توجد مثل هذه الحقيقة،
ولكن القرآن
في الروايات لا تقول لنا في أول شهر رمضان.
نعم. إذن لماذا ساق بعض المفسرين هذا المعنى؟
هسه هذولا بجوابا عن السؤال الثاني ساقوا هذا الذي تفضلتم.
نعم.
وهو أنهم حتى يجيبوا عن هذا التساؤل الثاني الذي طرحته، وهو أنه نحن عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد أن هناك طائفتين من الآيات.
نعم.
الطائفة الأولى من الآيات تبين لنا هذه الحقيقة، وهي أن القرآن بظاهره نزل جميعه وبتمام أجزائه في شهر رمضان، وهذا ما نجده واضحا في سورة البقرة الآية 185، ظاهر الآية 185 من سورة البقرة إشارة إلى هذه الحقيقة، لأن القرآن الكريم يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ظاهر الآية المباركة ليس أنزل فيه القرآن يعني أنزل فيه أول القرآن. إذا فسر مفسر هذه الآية أنزل فيه القرآن يعني أول ما أنزل فيه القرآن، فسوف يكون منافيا ماذا؟ مع تلك الروايات التي قالت أنه أول ما نزل ماذا؟
في شهر رجب.
في شهر رجب.
نعم.
ولكن ظاهر الآية ليس كذلك.
نعم.
ظاهر الآية يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا واحد.
نعم.
ثم آية أخرى في سورة الدخان تقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقالت سورة القدر أن هذه الليلة المباركة ماذا؟
هي ليلة
القدر. ليلة القدر.
نعم.
إذن عندما نأتي إلى الضمير إنا أنزلناه في ليلة القدر أو إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ظاهر هذه الآيات يعني أنزلنا القرآن.
نعم.
لا أنزلنا جزءا من القرآن، بعضا من القرآن، أول القرآن، لأن حمل هذه الضمائر على البعض على الجزء يحتاج إلى قرينة.
نعم.
وهو خلاف ظاهر الآيات المباركة.
أحسنتم كثير.
إذن الطائفة الأولى من الآيات تشير إلى هذه الحقيقة، وهي أن القرآن بتمام أجزائه، القرآن لا بعض القرآن لا أول القرآن، القرآن نزل في ليلة مباركة، وهذه الليلة المباركة هي ليلة القدر، وسورة وآية سورة البقرة بينت بأنه نزل في شهر رمضان، وشهر رمضان ليست في جميع لياليه، وآية سورة القدر قالت في ليلة القدر من شهر رمضان. يعني إذا أردنا أن نحفظ التسلسل، الآية في سورة الدخان تقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهذه الليلة أي ليلة من ليالي السنة وفي أي شهر من شهور السنة؟ آية سورة الدخان لم تعين.
نعم.
آية سورة البقرة عينت أن هذه الليلة واقع أين؟ في شهر رمضان.
نعم.
قالت شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نعم. هسه أي ليلة من ليالي شهر رمضان آية سورة القدر بيّنت بأنه هذه الليلة هي ليلة ماذا؟ هي ليلة القدر.
نعم.
هذا هو التسلسل، هي الطائفة الأولى.
نعم.
نأتي إلى الطائفة الثانية. الطائفة الثانية من الآيات تشير إلى هذه الحقيقة، وهي وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا.
تنزيل.
هذه الآية 106 من سورة الإسراء تبين لنا أن القرآن نزل مفرقا، نزل على مكث، والحقائق التاريخية تثبت بما لا ريب فيه بأنه المدة التي نزل فيها القرآن تجاوزت 20 عاما. وهناك شواهد كثيرة. يقول وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. يعني معنى ذلك أن القرآن لم ينزل جملة واحدة، وإنما نزل ماذا؟ نزل مفرقا، نزل نجوما.
أو قوله تعالى فإذا أنزلت سورة محكمة، لو كان القرآن نزل جملة واحدة لا معنى إذا أنزلت سورة محكمة قال فلان أو قال فلان. أو قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض وهكذا. أنت يكفيك أن تقرأ كتاب واحد في شأن النزول لتعرف أن القرآن لم ينزل دفعة واحدة. من هنا يطرح هذا التساؤل الأساس، وهو أنه إذا كانت بعض الآيات تقول بأن القرآن نزل جميعه في ليلة القدر، وآيات أخرى تقول بأنه نزل القرآن تدريجا على مدة 23 عاما، إذن كيف نوفق بين هاتين الطائفتين من الآيات؟
نعم. هنا نجد البعض، إذا كان السؤال شيء أنا قبل ما أفهم البعض.
لا لا أفضل.
هنا يوجد سؤال، هنا حاول البعض أن يجيب لرفع يجيب بجواب لرفع هذا التنافي المتراءى بين الطائفتين من الآيات. قال بأن الآيات التي قالت أنزلت في شهر رمضان ليس المراد أنزلت جميعه في شهر رمضان، بل أول ما أنزل منه أنزل ماذا؟
في شهر رمضان. هنا سوف نعود إلى نفس المشكلة التي طرحت في البداية.
إذا لا يوجد قائل بأن هؤلاء عندما واجهوا هذه المشكلة بين الآيات القرآنية ووجدوا أن الآيات القرآنية على طائفتين، حاولوا أن يرفعوا التنافي بين هذه الآيات من خلال هذا الجواب.
نعم.
فقالوا كما يذكر السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد 2 صفحة 16 يقول وربما أجيب عن الإشكال أن المراد من نزول القرآن في شهر رمضان أن أول ما نزل منه نزل في شهر رمضان. عند ذلك يأتي سؤالكم الأول، إذن كيف نوفق بين أن أول ما نزل منه نزل في شهر رمضان وبين تلك الروايات الصحيحة والمقبولة التي تقول أن أول ما نزل من القرآن نزل ماذا؟ مصاحبا للبعثة، والبعثة كانت في 27 من رجب. فلهذا جعلت تلك الروايات التي تقول أن أول ما نزل في رجب مضعف لهذا القول ولهذا الجواب عن هذا التنافي.
نعم أحسنتم.
حتى ما أدري إذا الوقت يسع أو أنه
نعم بقية دقائق ممكن أن نلم جمع الموضوع.
أنتوا لخصوا البحث.
نعم. الآن في الواقع إذا أردنا الاستطراد في الحديث، وهو حديث لا شك مفيد للغاية لنا وللإخوة المستمعين، سوف نتجاوز حدود الوقت، والذي يشير الأخ المخرج بأنه بقيت 3 دقائق.
نعم.
وإذا توقفنا هنا سيبقى الموضوع مطروحا كما هو بدون جواب.
نعم.
فنود هنا أن في عجالة طبعا أن نبين على الأقل للإخوة المستمعين في هذه الحلقة لماذا كل هذا الاختلاف والتباين في الروايات وفي الآيات على ظاهره.
نعم.
مع أن الكتاب كما تفضلتم وروايته عن أمير المؤمنين سلام الله عليه كتاب ناطق.
نعم.
ومبين، ولا بد إذن أن يكون واضحا مبين.
نعم.
يعني واضح.
نعم.
يعني
نعم.
إذن لماذا هذا
هو نور؟ هو
نعم.
نور.
نعم نورا نورا. فإذن لماذا كل هذا حتى إن شاء الله في اللقاء القادم نوضح آخر الموضوع.
نعم. بنحو الإجمال أنا
نعم. نعم. نعم.
القرآن يريد أن يتكلم عن كل عالم الإمكان، لأنه نحن نعتقد أن القرآن الكريم تبيان لكل شيء.
نعم.
ففيه كل مفاهيم هذا العالم.
نعم.
ولكنه عندما نأتي إلى عالم اللغة، هل نستطيع أن نبين كل مفاهيم ومعاني هذا العالم وحقائق هذا العالم من خلال لفظ واحد أو لا يمكن؟ هذا يرجع لا لفظ واحد يعني هنا اللفظ الواحد يمكن أن يبين لنا كل الحقائق وأن الألفاظ موضوعة لمعاني خاصة.
هذا يعتمد على المتلقي.
لا مقصودي أن اللفظ قانون لا. الألفاظ الآن لا. القرآن الكريم لا يريد أن يضع لغة بخاصة
لا.
وإنما يريد أن يتكلم بنفس اللغة التي يتكلم بها الناس
لا.
عندما نرجع إلى الناس لهم لغاتهم ولهم ألفاظهم ولهم المعاني التي على أساسها وضعوا هذه الألفاظ لتلك المعاني
لا.
هذه الحقائق جميعا يمكن أن تبين من خلال لفظ واحد أو لا يمكن؟
لا يمكن,
لا يمكن. إذن نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى مجموعة من الألفاظ التي تحكي عن معاني. فإذا دخل عالم الألفاظ لبيان المعاني تعددت الألفاظ, فإذا تعددت الألفاظ تحتاج إلى أن يفسر بعضها بعضا. فلهذا تجدون أن أئمة أهل البيت أكدوا على هذه القرآن على هذه الحقيقة, وهو أنه أنتم لا تحتاجون أن ترجعوا إلى خارج القرآن. القرآن بعضه ينطق ببعض, بعضه يفسر بعض, ولكن يحتاج إلى شخص يفهم لسان القرآن وهو أمير المؤمنين وأولاده عليهم أفضل الصلاة والسلام.
نعم أحسنتم. إذن هذه الشبهة المطروحة عن أن القرآن الكريم فيه بعض الآيات المتفاوتة أو بعض الآيات الغير واضحة والتي يمكن أن تثير الشبهة للقارئ, هذا موضوع
لا
سطح للغاية
جدا سطحي. يعني هذا لا يفهم فلسفة اللغة.
نعم نعم, هذا ينظر إلى الأمور بسطحها وهكذا يعني. ولكن القرآن الكريم, التعامل مع القرآن الكريم لا يمكن أن يكون بهذه الطريقة البسيطة والساجئة. يعني
الآن تريدون تفهمون فالعلم من العلوم, تحتاجون أن تدرسوا الاصطلاحات الموجودة في ذلك العلم مدة طويلة لكي تكون مفاتيح الدخول إلى ذلك العلم. القرآن الكريم أيضا
نعم هذا صحيح. يعني من العلوم الدنيوية كما تفضلتم, إذا أردت أن أفهم نظرية في الكيمياء أو في الطبيعة لابد أن أفهم كذا اثنين أربعة كذا كذا وهكذا في الرياضة الحديثة, وهي علوم أرضية وموضوعة. أما ذلك بالعلم الإلهي,
العلم الإلهي الذي يريد أن يتكلم عما كان وما هو كائن وما سيكون إلى قيام الساعة.
نعم أحسنتم. إذن هنا في اللحظات الأخيرة اتضح معنى مهم جدا في أسلوب تلقي القرآن وفهم القرآن, والذي يعود إلى طبيعة نفس القرآن الكريم هذا الكتاب الإلهي,
وبخصوص إلى طبيعة اللغة التي أراد القرآن الكريم أن يتكلم بها. يعني أفضل لغة الآن حتى المحققون يقولون
نعم.
أفضل لغة حاوية على معاني عالية هي اللغة العربية
نعم.
والقرآن أراد أن يصوغ تلك المعاني من خلال هذه الألفاظ, وهذه الألفاظ ليست لها القدرة إلا كل لفظ يحكي عن معنى واحد
نعم.
فإذا كانت المعاني كثيرة فتحتاج إلى ألفاظ كثيرة.
أحسنتم. هذا رائع جدا, ونعدكم ونعد الأخوة والأخوات المستمعين على أن نعود لنفس السؤال المطروح في بداية هذه الحلقة في الحلقة القادمة إن شاء الله. نشكر ضيفنا في هذا اللقاء سماحة السيد كمال الحيدري الأستاذ بالحوزة العلمية في قوم والمحقق المعروف, ونشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة في هذا اللقاء من برنامج بصائر العقيدة. نستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله.